أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الثالث، وهو التشبيه، ينقسم باعتبار طرفيه إلى: واحد، ملفوف، وهو ما أتي فيه بالمشبهات أو على طريق العطف أو غيره، ثم بالمشبهات بها كذلك، كقول الشاعر: ليل وبدر وغصن، شعر ووجه وقد، خمر ودر وورد، ريق وثغر وخد. هاي يسمونه الملفوف، لأنه أتى فيه المشبهات أولا على طريق العطف. شبه الليل بالشعر، والبدر بالوجه، والغصن بالقد في البيت الأول. هاي حجينا إن شاء الله. والخمر بالريق، والدر بالثغر، والورد بالخد في البيت الثاني. وقد ذكر المشبهات أولا والمشبهات بها ثانيا، كما ترى في نظم الشاعر. فمن هنا قال: ليل وبدر وغصن، شعر ووجه وقد، خمر ودر وورد، ريق وثغر وخاد. الثاني قال: وإلى مفروق، وهو ما أتي فيه بمشبه ومشبه به ثم بآخر وآخر، كقول أبي فراس أو أبي نواس: تبكي فتذري الدر من نرجس، وتمسح الورد بعنابي. شبه الدمع بالدر لصفائه، لأن الدموع تكون صافية، فشبه صفاء هذه الدموع بالدر. والعين بالنرجس، لما فيه من اجتماع السواد والبياض. والوجه بالورد، فأتى فيه بمشبه ومشبه به آخر، ثم بآخر وآخر، وهكذا. صار واضح، هذا يسمونه مفروق. رابعا، ينقسم التشبيه أيضا باعتبار طرفيه إلى: واحد، تشبيه التسوية، وهو ما تعدد فيه المشبه، كقول الشاعر: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي، وثغره في صفاء وأدمعي كاللآل. طبعا الصدغ أو الصدغ بضم الصاد، الصرغ، هذا الصرغ، هذا وهو ما بين العين والأذن. والمراد به هنا الشعر المتدلي على هذا الموضوع. ما أراد من الصدغ هو الصدغ، وإنما الشعر المتدلي على الصدغ. يقولون: وانخساف الصدغ من علامات الموت، من علامات الموت. ها؟ إيه؟ إذا هذا الصدغ دخل إلى الداخل فهذه علامة من علامات الموت، وأيضا الارنين ايضا اللي هو الانف ميلان ايضا هي من علامات الموت، وغور العينين ايضا. شبه في الاول صدغ الحبيب وحاله، ها هو بالليالي في السواد. وفي الثاني شبه ثغر الحبيب ودموع باللآلئ في القدر والإشراق. ثانيا تشبيه الجمع وهو ما تعدد فيه المشبه به كقول البحتري بات نديما لي حتى الصباح. بعد يعني شنو؟ أغيد مجدول مكان الوشاح كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. طبعا الأغيد هو الناعم البدن، الجسم الناعم يسمى هكذا، والمجدول المطوي غير المسترخي، مجدول. والمراد لازمه هو ضامر البطن والخاصرتين. والوشاح شبه قلادة ينسج من جلد عريض يرصع بالجواهر تشده المرأة في وسطها أو على المنكب الأيسر معقودا تحت الإبط الأيمن بالزينة، يسمونه وشاح. والأقاح المنضد هو المنظم، والبرد هو حب الغمام أو حب الغمام. والأقاح بفتح الهمزة وضمها، أقاح وأقاح، نبات له زهر أبيض في وسطه. زين. قال شبه ثغره ثلاثة أشياء باللؤلؤ والبرد والأقاح أو الأقاح، وقد تقدم الكلام على هذه الأقسام. المبحث الرابع في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه. وجه الشبه هو الوصف الخاص الذي يقصد اشتراك الطرفين فيه كالكرم في نحو خليل كحاتم. حاتم اتصف بماذا؟ بالكرم. او تقول زيد كثير الرماد. يعني شنو كثير الرماد؟ احسنت، دليل على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ دليل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف دليل على الكرم. لكن هنا انتقل مباشرة، هناك بالواسطة، هنا مباشرة تقول خليل كحاتم ونحو له سيرة كالمسك، يعني طيبة، شبه سيرته بالمسك في طيبها، وأخلاقه كالعنبر، واشتراك الطرفين قد يكون ادعائيا بتنزيل التضاد منزلة التناسب وإبراز الخسيس في صورة الشريف تهكما أو تمليحا، ويظهر ذلك من المقام. وينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى: واحد، تشبيه تمثيل، وهو ما كان وجه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعدد حسيا كان أو غير حسي، كقوله وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يوافي تمام الشهر ثم يغيب. فهذا وجه الشبه سرعة الفناء، أن الإنسان مثله كالشهاب يظهر سرعان ما يختفي. فشبه ذلك بسرعة الفناء. انتزعه الشاعر من أحوال القمر المتعددة إذ يبدو هلالا فيصير بدرا ثم ينقص حتى يدرك المحاق، ويسمى تشبيه التمثيل. الثاني قال وتشبيه غير تمثيل، وهو ما لم يكن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، نحو وجهه كالبدر، ومثل قول الشاعر لا تطلبن بآلة لك رتبة قلم البليغ بغير حظ مغزل. فوجه الشبه قلة الفائدة وليس منتزعا من متعلق. الثالث قال ومفصل وهو ما ذكر فيه وجه الشبه او ملزومه نحو طبع فريد كالنسيم رقة. ها ايه ويده كالبحر جودا وكلامه كالدر حسنا والفاظه كالعسل حلاوة. ومثل قول ابن الرومي شبيه البدر حسنا وضياء ومنالا وشبيه الغصن لينا وقواما واعتدالا. الرابع قال ومجمل وهو ما يذكر فيه وجه الشبه ولا ما يستلزمه نحو النحو في الكلام كالملح في الطعام. فوجه الشبه والإصلاح في كل في كل ومثل في كل ومثل قوله إنما الدنيا كبيت نسجه من عنكبوت. واعلم أن وجه الشبه المجمل إما أن يكون خفيا وإما أن يكون ظاهرا، ومنه ما وصف فيه أحد الطرفين أو كلاهما بوصف يشعر بوجه الشبه ومنه ما ليس كذلك. الإمام أمير المؤمنين وصف الدنيا بأنها كالجيفة تتكالب عليها الكلاب، ويصف الدنيا كالحية ملمسها ناعم وسمها الخامس قال وقريب المبتذل وهو ما كان ظاهر الوجه ينتقل فيه الذهن من المشبه إلى المشبه به من غير احتياج إلى شدة نظر وتأمل لظهور وجهه بادئ الرأي، وذلك لكون وجهه لا تفصيل فيه كتشبيه الخد بالورد في الحمرة، أو لكون وجه قليل التفصيل كتشبيه الوجه بالبدر وفي الإشراق أو في الإشراق أو الاستدارة لأن البدر مستدير، أو العيون بالنرجس وذلك لما فيها من بياض ناصع وبياض ناصع. وقد يتصرف في القريب بما يخرجه عن ابتذاله إلى الغرابة كقول الشاعر لم تلق هذا الوجه شمس النهار شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. فإن تشبيه الوجه الحسن بالشمس مبتذل، ولكن حديث الحياء أخرجه إلى الغرابة. وقد يخرج وجه الشبه من الابتذال إلى الغرابة وذلك بالجمع بين عدة تشبيهات كقول الشاعر كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح، أو باستعمال شرط كقوله عزماته مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات أفول. سادسا وبعيد غريب وهو محتاج في الانتقال من المشبه إلى المشبه به إلى فكر وترقيق نظر لخفاء وجهه بادئ الرأي كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل. فإن الوجه فيه هو الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق حتى ترى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض. وحكم وجه الشبه أن يكون المشبه به أقوى منه في المشبه، وإلا فلا فائدة في التشبيه. المبحث الخامس في تشبيه التمثيل يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى